إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم. ما زال الحديث متصلا حول الهيئة التأسيسية للدستور، لعلنا تكلمنا عليها قبل أن تؤسس. ثم أسست، وعندما أعلنت الأسماء هناك كثير من أبناء الحركة الإسلامية والكثير من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم للحركة الإسلامية شعروا بأنهم لم يأخذوا حقهم كاملا، لأنهم نعم هناك عدد ممن يدافعون عن الهوية الإسلامية في داخل الهيئة التأسيسية، عدد لا بأس به، لكن قالوا أين رموزنا؟ أين الشيخ محمد إسماعيل؟ أين الشيخ محمد عبد المقصود؟ أين الشيخ محمد حسان؟ أين الدكتور ياسر برهامي؟ أين الدكتور سعيد عبد العظيم؟ بدأ الناس يقولون نحن انتخبنا برلمان ذو أغلبية إسلامية، وإذا كان تم الاتفاق على أنه 50% من داخل البرلمان و 50% من خارجه، فكان لابد أن يأتوا برموز الحركة الإسلامية ليكون هناك عنوان أن هؤلاء سوف يحاولون أن يدافعوا عن الهوية الإسلامية داخل هذه الهيئة التأسيسية. الإخوان في الأحزاب الإسلامية، حزب الحرية والعدالة وحزب النور، قالوا والله إحنا يعني مش لازم نحط الرموز، لكن احنا هندافع عن الهوية زينا زي الرموز بالضبط. وقالوا كمان احنا شفنا الاحزاب الليبرالية او اللي بيسموهم القوى المدنية عموما عايزين مين يحطوه معانا، حطنا هولهم بحصتهم في البرلمان وزيادة، فجبنا الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشبكي ومارجريت عازر وحتى بعض ولاة العلمانيين زي الدكتور ابو الغار، ولعل ده كان خلى الشارع المصري اللي عطى اصواته لهؤلاء الاسلاميين يقول لهم طب وجبتوا لنا كمان ولاة العلمانيين في وانت تمتلك اغلبية، يعني تعرف لو ما عطيتش صوتك ليه ما كانش هيعدي. كنت برتب نفسي اتكلم معاكم في هذه الحلقة حول اختيارات الاسلاميين داخل البرلمان لما اختاروا الهيئة التأسيسية، هل كانوا متسامحين زيادة عن اللزوم ومتساهلين زيادة عن اللزوم لما اختاروا هذه الاسماء، وهو في الاخر صوته يملك صوته انه يديهوله او ما يديهولوش. فاذ بنا نفاجأ بان هناك حرب شارفة من المعسكر العلماني على الهيئة التأسيسية بانها غير متوازنة، أنها لا تعبر عن إرادة الشعب، وأنها وأنها وأنها، ده كلام في غاية العجب بصراحة. يمكن النهاردة نعدي بسرعة كده على معظم الكلام اللي قالوه ونشوف هل له مستند في عقل أو له مستند في سوابق دستورية، ولا هو كلام يعني بيتقال فقط كنوع من الاستقواء والاستعلاء على الشعب المصري. يمكن اتكلمنا في الحلقات السابقة حول تفسير المادة 60 من الإعلان الدستوري بأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين ينتخبون لجنة هيئة تأسيسية من 100 عضو، وانتهينا فيها إلى أن هذه المادة بهذه الصيغة بتفوض مجلسي الشعب والشورى يختاروا 100 عضو، كلهم من جوه ماشي، كلهم من جوه المجلسين ماشي، كلهم من بره ماشي، بأي درجة خلط بين الامرين المادة لم تلزمهم بشيء، وده امر ما زال جميع البعض يشغب عليه ويردده ويقول لك لا هم ما دام هينتخبوا ما ينتخبوش نفسهم، مع ان حتى الانتخابات العادية المرشح له صوت وبينتخب نفسه. ف يعني يمكن الكلام ده اتكلمنا فيه كتير. بدأ هنا الكلام على هل اعضاء مجلس الشعب مؤهلين لكتابة الدستور، وهل الناخب لما انتخبهم كان بينتخبهم عشان الأعمال التقليدية للبرلمان اللي هي تقنين القوانين ومراقبة أداء الحكومة، ولا كان بينتخبهم عشان يكتبوا له دستور. في الواقع انا مش هجاوب، ولكن انا هاخد الاجابه من لسان رمز من ابرز رموز المعترضين على الهيئه التاسيسيه، دكتور عمرو حمزاوي. رغم ان الاغلبيه الاسلاميه في البرلمان عارفين ان الليبراليين بيعتبروا رمز من رموزهم الكبيره فاختاروه، يبقى هو دخل الهيئه التاسيسيه باصوات الاسلاميين اللي جوه المجلس، واي حد دخل الهيئه التاسيسيه لازم يكون واخد اصوات الاسلاميين كلهم او بعضهم، والا كان في الاخر مش هيدخل. فهو قال لا انا هنسحب من الهيئه التاسيسيه. طب ليه يا دكتور حمزاوي؟ قال ان الناخب بتاعي، وانتبه كويس، بيقول انا عارف كويس ان الناخب لما انتخبني، كلام للدكتور حمزاوي، انتخبني عشان ادافع عن مدنية الدولة. طب كويس، الناخب بتاعك انتخبك عشان تدافع عن مدنية الدولة، يبقى ده اعتراف صريح للدكتور عمرو حمزاوي ان انتخابات البرلمان ما كانتش عشان اقنن قوانين، ولا لا ده كان المؤثر رقم واحد والعامل رقم واحد في اختيار الناخب، انه بيقول ده عايز يعمل دستور شكله ايه. هو الدكتور عمرو حمزاوي انا بيقول لنا كده دلوقتي، بيقول لنا انه متاكد ان الناخب اللي انتخبه انتخبه عشان يدافع عن مدنية الدولة. طب ليه يا دكتور حمزاوي وليه كل دعاة الليبرالية واليسارية وما يسمونه بالدولة المدنية بتدوا للناخب بتاعك الحق ان هو انتخبك عشان تدافع عن مدنية الدولة؟ ودول كام ناخب بقى؟ نسبتهم قد ايه؟ الدوائر بالذات بقى في الفردي مين كام واحد في الانتخابات الفردية؟ لان القوائم انا ممكن قايمة بتبقى واخدة نسبة قليلة جدا، وبعدين يكبر الكسر وبعدين يقوم واخد عضو. يعني لما تشوف مثلا الكتله البصريه وغيرهم معظم الاعضاء اللي خدهم بيبقى واخد عضو من القايمه في انتخابات القايمه، وتلاقيه في الاخر هو جايب اعلى كسر. يعني مثلا القايمه 6 الحريه والعداله خد 2، النور خد الحريه والعداله خد 3، النور خد 2، وبعدين الحريه والعداله معاه كسر 2 من 10، والنور معاه كسر 3 من 10، ومش عارف مين معاه كسر الكتله مثلا معاه كسر 5 من 10، يقوم يكبر لانه اعلى كسر. اذا ففي القايمه اتمرر، ومع ذلك دول في الاخر كلهم كانوا حوالي 20% من البرلمان. تعالى في الانتخابات الفردي في كام دايره اختارت حد زي الدكتور عمرو حمزاوي؟ يبقى انا بقول معظم 90% او 95% او اكثر من ذلك كمان من الدوائر في الانتخابات المصريه ما نجحتش رمز ليبرالي. يبقى انت اعترفت ان الناخب بص على انت عايز ايه في الدستور. في دايره ما انت، حتى الدكتور عمرو حمزاوي نفسه وصف هذه الدايره انه اختارها بعد ما درس 60 دايره مختلفه، انه حظوظه فيها عاليه لما سماه بالثقافه ومستوى التعليم. خلاص انت بتقول الدايره دي وافقوا على منهجك الليبرالي ومختارينك مخصوص عشان الدستور. ادي الحق ده لو سمحت. الدكتور عمرو حمزاوي من اكثر الناس اللي بيستخدم عبارة منع التمييز منع التمييز منع التمييز. طيب لو سمحت، كما اعطيت هذا الحق لدائرة من الدوائر نجحت، يعني كان الغالبية فيها طبعا فيها ناس عبط اصوات الاسلاميين، لكن الاغلبية فيها كانوا عايزين واحد ليبرالي، مع ان انا هرجع لحتة واحد ليبرالي في الاخر قال انه كأنه اسلامي. يعني انا عايز برضو سؤال اخر جانبي للدكتور عمرو حمزاوي، لو انه عرض الليبرالية كما هي، يمكن انا كان بيني وبينه مناظرة وكلمته على الليبرالية كما هي في كتب اهلها، فقال لي لا انا لا عايز الليبرالية الامريكية ولا عايز الليبرالية الانجليزية، واحنا الليبرالية تحترم الشريعة الاسلامية تحترم مرجعية الشريعة الاسلامية، انا مع المادة التانية وانا مع ذا الى غير ذلك. فيمكن انا قلت له طب انت ليه مسميها ليبرالية؟ لو هي دي الليبرالية فانا اول الليبراليين. اذا ربما هو الليبرالية برضو اللي هو قدمها للجمهور بتاعه قريبة جدا او مطابقة في العرض اللي هو عرضه للعرض الاسلامي، وعشان كده الجمهور قالوا لا يعني يمكن ده في امر الحريات مهتم بيها زياده شويه فاختاروه، لكن انا هقول جدلا ان دول من دعاه الدوله المدنيه، ان الاصوات راحت للدكتور عمرو الحمزاوي او غيره كمثال كانت بتتكلم على الدوله المدنيه، وانت هنا اعترفت ان دول اختاروك عشان انت لك رؤيه معينه في الدستور. بقيه دوائر مصر، استسند دايرتين ثلاثه كمان، بقيه دوائر مصر كانوا بيرشحوا بيصوتوا لاصحاب المشروع الاسلامي. يبقى ادعاء ان الناس جابت دول عشان يراقبوا اداء الحكومه وما جابتهمش عشان يكتبوا الدستور او عشان يحددوا الهيئه التاسيسيه، كلام يكذبه الواقع، تكذبه الدعاه الانتخابيه، تكذبه المؤتمرات الانتخابيه، يكذبه ان الدكتور عمرو حمزاوي النهارده قال انا اهل دايرتي اختاروني عشان ادافع عن مدنيه الدوله وعشان كده انا هنسحب. طب انا عايز اكمل مناقشه مع الدكتور عمرو حمزاوي، وانا بختار عمرو حمزاوي من بين الاخرين لانه اكثرهم عقلانيه في طرحه، فتعرف تتناقش معاه شويه بدل مثلا حد قال لك المجلس العسكري مش عارف يعمل ايه، لا كلام بقى يعني كلام طائش وعمال يفلت شمال ويمين. طب يا دكتور عمرو حمزاوي، انت ناخبوك اختاروك عشان تدافع عن مدنيه الدوله، والنواب الاسلاميين دخلوك في الهيئه التاسيسيه واعطوك اصواتهم عشان تدخل تقول وجهه نظرك اللي انت هتقولها. لا احنا بنفاجئ ان الدكتور عمرو حمزاوي بيقول ما دام انا ليا دايرتي خلونا دافع عن مدنيه الدوله وانا داخل في هيئه تاسيسيه ذات اغلبيه اسلاميه، يعني مش هعرف اقرر ما اريد، يبقى انا انسحب احسن. يعني انت لو دايره انتخابتك مش فقط تعبر عما اعلنته لهم انك هتعبر عنه، ده انت عايز تيجي بقى ناس جايين برضه من دوائر تانية ومصريين والله ولهم حقوق. اذا كنا بنتكلم على نفي التمييز وهم الغالبيه العظمى، واقول مش بتكلم على اغلبيه برلمان 75% 25%، انا بتكلم على الدوائر اللي اغلبيتها اسلاميين والدوائر اللي نجحت الاسلاميين، الدوائر اللي كانت الاغلبيه فيها للابراهيم بالذات في المقاعد الفرديه، هتتكلم على 95% وال 96% واكثر من كده. يبقى انت هتيجي تقول له معلش يا نواب يا اسلاميين، انا ورايا ناخب بحترمه، ناخب له حقوق لازم انا ادافع له عن المنهج اللي هو انتخبني عشانه، وانتوا معلش الناخب اللي وراكم جاهل او امي او ملوش حق او صفر على الشمال او او او، فياريت توسعوا لي مكان، لا وياريت توسعوا لي المكان بتاعي مضروب في 10. يبقى مش تاخدوا نسبة، حتى بعد ما قلنا ان القايمة النسبية رفعت شوية من تمثيل الغير اسلاميين نتيجة الكسور اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب بعد هذا الرفع خدنا الفردي على القايمة، ويا اخوانا خدوا حتة، خدوا تمثيل على قد تمثيلكم في البرلمان اللي هو اعلى بكتير من تمثيلهم في الشعب. خد بالك من الحتة دي، ان تمثيلهم في البرلمان نتيجة القايمة النسبية والكسور اعلى بكتير من تمثيلك في الشعب. طب خد على قد تمثيلك في الشعب وزيادة، مع ان من الناحية الديمقراطية الاجرائية المحضة لو ان الاغلبية اختارت المية كلهم منهم، لان انت بتقول مجلس الشعب يختار 100 عضو، هيختارهم ازاي بالاغلبيه؟ طب اللي يملك الاغلبيه ممكن ما يدخلش حد تاني خالص معاه، لا ده دخلك معاه بنفس نسبتك في البرلمان مش نسبتك في الشعب، وبينا الفرق بينهم بل وباكثر. وبعدين تقول اصل انا الناخب بتاعي عايز اوفي بالعقد معاه، طب الاسلاميين مش بينه وبين الناخب بتاعه عقد؟ طب لما نرجع تاني بقى ان احنا بنكتب دستور امه، ازاي انا اخد افراد ما لم ليس لديهم رصيد شعبي او الا في اماكن محدوده جدا، وبعدين في الاخر او كمان اللي خد منهم رصيد شعبي كان بيعبر عن ارائه ربما بصوره قريبه جدا من الاسلام، يقول لك لا لا انا عندي كلامي لا مساس للماده الثانيه، لا مساس بمرجعيه الشريعه. ويمكن افكر جمهور قناه الناس بالذات بالحلقه اللي كانت بين الدكتور عمرو حمزاوي وبين الشيخ خالد عبد الله، واللي هو الناس قالوا لا ده انت اسلام اكثر من الاسلاميين اهو، مع مرجعيه الشريعه مع الماده الثانيه لو عرض يعني يمكن من الاسئله اللي سالها له الشيخ خالد يوميها والحلقه اظن الجمهور كله فاكرها، لو عرض قانون مخالف للشريعه قال له اول واحد اعترض، قال له طب على سبيل المثال لو اتعرض كلام على مثلا منع المواقع الاباحيه فانت اول واحد اوافق. طيب فين الخوف؟ ده نقطه تانية يعني، خلينا انا بس خلينا اخلص الاول نقطه. اذا حته ان عضو مجلس الشعب الناس ما جابتوش عشان يكتب دستور، لا احنا خدنا مثال اهو من الدكتور عمرو حمزاوي بيقول لا الناخب بتاع عمرو حمزاوي جابه عشان يكتب دستور فيه كلمه دوله مدنيه. الناخب بقى بتاع كل الاعضاء اللي انتم شايفينهم دول برضه جابه عشان يكتب دستور فيه مرجعيه الشريعه، ما يكتبش كلمه دوله مدنيه لما فيها من انها تساوي دوله علمانيه. وبنقول اكتب اللي انت عايزه بعد كده، عايز تكتب دستوريه ديمقراطيه حديثه زي ما وثيقه الازهر بتقول مثلا، عايز تكتب حريات طالما هنكتب حريات، لا ده مش عايز، كل الناس متفقه ان احنا نكتب الحريات ونطلع الناس من الكبت، ما يبقاش الناس مقهوره بسلطه الدوله، الناس تبقى مقهوره منضبطة بمرجعية الشريعة التي آمنوا بها. فيبقى إذن الناس اختارت أعضاء البرلمان عشان توجهاتهم في الدستور، سواء هيكتبوه بنفسهم أو لما يختاروا من بره يختار اللي له نفس التوجه، لأن ده العقد اللي بينه وبين الناخب، والناخب اللي انتخب دكتور عمرو حمزاوي مش ناخب على راسه ريشة، ده مصري زي بقية المصريين. فيبقى الناخب اللي انتخب المرشح الاسلامي برضه في عقد بينهم، قال له انا هدخل ادافع عن الشريعه، انا هدخل اكتب دستوري ودافع عن الهويه. لو قالوا لنا ما احنا ما بنتكلمش في الموضوع ده، طب ايه اللي مزعلين في ايه بقى؟ الرعب والفزع والهلع يعني اللي احنا شايفينه ده كله، لو انت متفق معايا على مرجعيه الشريعه، في ايه تاني في الدستور نختلف فيه؟ ده تقريبا 90% من الناس عايزين نظام مختلط، يعني لو جينا نتكلم اصل هنتعارك على نظام الدوله، ما حدش عايز النظام الرئاسي الا قليل جدا، ومحدش عايز النظام البرلماني الا قليل جدا، ودي ما تسويش عركه، واخد بالك؟ طب اتكلم على ايه مثلا؟ الاسس العداله الاجتماعيه كله متفق، كتابه العداله الاجتماعيه قلنا ان الاسره هي اقوام المجتمع كله متفق على ذلك. انت بتتكلمني على الهويه وعلى الحريات، لو انت متفق معايا زي ما ان معظم الليبراليين قدم نفسه للناخب بذلك، زي ما تم في المناظره بيني والدكتور عمرو حمزاوي، زي ما تم بين الدكتور عمرو حمزاوي والشيخ خالد عبد الله هنا في قناه الناس، ان انت قلت لي انا مع الهويه الاسلاميه ومع الحريات المنضبطه بالشريعه الاسلاميه، عايز ايه تاني؟ ايه بقى اللي مجرد ما تشكلت اللجنه قال لك لا هم دول الاعضاء دول اللي بيمثلوا الغالبيه دول، ودول منهم ناس حتى يعني من كل الاعضاء برلمان، وجائب مثلا شيوخ ازهريين، شيخ ناصر فريد واصل، المفتي الاسبق الدكتور محمد عماره، يمكن راجل له اطروحات كتيره هم بيرجعوا لها في او يعني ربما يكون فيها قدر من ما يسمونه الفقه المقاصد، وكل راحوا عادين كل دول ان دول هيخوفونا. انت خايف من ايه بقى؟ القاسم المشترك بين الكام عضو اللي انت اعتبرتهم اغلبيه هو فقط انهم عايزين يثبتوا الهويه اللي انت اللي المعسكر الاخر بيقول انا مش عايز اجي جنبها. فياريت برضه يعني قبل ما يقولوا ان الفزع والهلع يقولوا متصورين ان المعسكر الاخر وهو ليس اغلبيه يعني بهذا الشكل المفزع، وحتى لو كان اغلبيه بهذا الشكل المفزع، ايه اللي انتم متصورين ان التيار الاسلامي هيكتبه في الدستور وهو مفزع لكم الى هذه الدرجه؟ فقولوا والله يا اخوانا احنا بننسحب لاننا اقليه وسط ناس عايزه تدبح الخلق، هيكتب في الدستور كده، فانا مش هقدر اشارك في هذه الجريمه. او لما يجي يكلمني على حقوق الاقليات، لو انت شايف اللي قدامك ناس بيقولوا ان النصارى المصريين ما لهمش حق معانا و و و و، بقول والله يا اخوانا انا ما اقدرش اكون اغلبيه، اكون اقليه وسط هيئه دستوريه ناويه انها يعني تكتب كلام فيه اضطهاد للاقليه النصرانيه او للاقليات. خد بالك كلمه اقليات برضو عشان ما حدش يزايد، ما عندناش في مصر اقليات حاجة يتسمى عليها اقلية الا الاعتبار الديني، الاقلية النصرانية، لان انت بتكلم على شعب ما عندناش خلاف وصراع بين رجل وامرأة انك تقول النساء اقلية ولا اغلبية، دول كلهم مصريين وما فيش صراع على الوجود او على الحقوق والواجبات او على على الثروة او على مراكز النفوذ او على الانتماء. يبقى فيه كده رابطة اسمها ده معسكر الرجال، الناس يعني مش الناس مثلا يعني دول الرجال دول عايشين في نطاق جغرافي محدد، ولا ان لهم رابطة ولاء مع بعضهم ضد المعسكر الاخر ومعسكر النساء. محدش يقول لي في مصر بالذات المجتمعات الاسلامية ان في حاجة اسمها النساء ودول اقلية غير ممثلة او ممثلة بنسبة. طب ما انت عندك جداول الناخبين 60% منها نساء، دول هم اللي صوتوا وصلوا الرجال اللي في البرلمان دول. ما تقوليش عندي اقلية، ما تقوليش حتى عندي النوبة والبدو، لان كل دول منصهرين في المجتمع المصري. ان كان هناك مناطق في الاطراف الجغرافية مهمشة من الناحية الخدمية، ده مش معناها ان دي اللي اسمها اقلية، لان ده قصور في الاداء الحكومي لم يفرق هو عموما الاطراف كلها عنده. ده اذا كان القلب نفسه بيعاني من مشاكل الصرف الصحي والطرق فما بالك بالاطراف. لكن مفيش ما يمكن ان بالعرف الاجتماعي العلوم الاجتماعية او العلوم السياسية ما يمكن ان تعبر عنه ان هو اقلية. الحاجة الوحيدة في رابطة، في شوية مصريين، بعض المصريين لهم انتماء ديني ما، هم الاغلبية المسلمة، هذا انتماء حقيقي، انتماء لعقيدة وانتماء لعبادة وانتماء لهذا الدين. وهناك بعض المصريين لهم انتماء للنصرانية، وهناك امور يعني الطائفة اليهودية لا يعني عددهم محدود جدا جدا. اذا بهذا المعنى انك عندك بعض المصريين فيهم رابطة تجمعهم وتظللهم، ومصريين اخرين لهم رابطة اخرى تجمعهم وتظللهم بهذا وبعضهم اكثرية وهم المسلمون، وبعضهم عددهم اقل وهم النصارى. هي دي الاقلية الوحيدة، وهي كما قلنا في عدة برامج قبل كده اسعد اقلية في العالم، فبلاش مزايدة. طب قول لي وبرضو اديهم نسبتهم في الهيئة التأسيسية، واخدين نسبتهم وزيادة. ليه؟ لان اخر احصاء رسمي عندي في مصر لعدد السكان 1998 كانت مصر وقتها 65 مليون 4 مليون نصراني 61 مليون مسلم، 6% للنصارى، ده اعلى نسبة في التعداد الرسمي من 6 ل 7% في حتى التعداد اللي معمول في عصر الانجليزي. ثانيا ما حدش ابدا بقى، انت قول لي خلي الهيئة كلها مسلمين، هل حد من اللي في الهيئة دي النهاردة ناوي ان هو يجور على حق النصارى، الحق تاريخي مكتسب من الشريعة الاسلامية قبل ان يكون مكتسب من غيرها، يعني بابا الكنيسة الارثوذكسية لما حب يوقف حكم قضائي يلزمه بخلاف ما يدين به، قال لا احنا المادة التانية بتقول الشريعة الاسلامية، الشريعة الاسلامية بتترك لنا التحكم الى 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 شرائعنا في الاحوال الشخصية فطبقوا فينا الشريعة الاسلامية. يبقى ما تجيش النهاردة تقول لي ايه خلاص هي دي القضية، القضية الوحيدة، والبعض يقول عايزين نكتبها صراحة في الدستور، هي موجودة ضمنا في الشريعة الاسلامية وهي دي الضمانة الموجودة. فما ياريت بلاش نكرر كلمة الاقليات او الاقلية والاغلبية. اقول لي اقلية واغلبية برلمانية، ان في البرلمان عندي اغلبية اسلامية واقلية علمانية، اعترف معك بكده. بس ياريت برضو قبل ما تقول اغلبية واقلية برلمانيا قل لي شعبيا الوضع عامل ازاي. انا هنتقل معاك لنقطة تانية، لانه بيقول هل الاغلبية تكتب الدستور؟ اقول له اه طبعا الاغلبية الشعبية لابد ان تكتب الدستور، والا ايه البديل؟ ما انا عندي حاجة من اثنين، يا اما اشترط الاجماع للدستور وهذا يبقى مفيش دستور هيتكتب في الدنيا، يا اما اقول الاغلبية تكتبه يقول الاقلية تكتبه. انت ممكن تقول لي انت معاك اغلبية برلمانية لا تعبر عن اغلبية توجه الشارع، ساعتها ممكن اقول له الاغلبية البرلمانية دي تكتمش الدستور. لكن احنا هنرجع تاني لنقطة ان البرلمان ده بالذات كان جاي نتيجة استقطاب حول موضوع الدستور، فاذا النسبة اللي واصلة دي بتعبر عن توجهات الناس في الشارع، مين اللي عايز الاغلبية، مين اللي عايز التوجه الاسلامي، ومين اللي عايز التوجه الغير الاسلامي. اذا هذه الاغلبية البرلمانية تعبر عن اغلبية شعبية، الدستور لابد ان يعبر عنه الاغلبية الشعبية كما سنبين بعد هذا الفاصل باذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم لنقول أن الدستور تكتبه الأغلبية الشعبية. لو افترضنا أن الأغلبية البرلمانية في توجهاتها العامة منفصلة عن الأغلبية الشعبية، خلاص. يعني النهاردة لو افترضنا جدلا عطنا لهم الهيئة التأسيسية وكتبوا فيها أن مصر دولة مدنية، او كتبوا فيها اي شيء، او كتبوا فيها حتى في النظام الاقتصادي ان هو يقوم على الاشتراكية وعلى مزاج الشعب المصري ضدها، او الليبرالية الرأسمالية كتبوش العدالة الاجتماعية والشعب المصري مكتوي بنارها. لو افترضنا جدلا عندي الاستفتاء الشعبي الذي سيسقط ذلك، وبالتالي انا النهاردة عشان اعمل دستور يبقى في احتمال كبير انه يمر في الاستفتاء الشعبي بدل ما يقعد يرجع ويتعمل ويرجع ويتعمل ونقع في أزمة دستورية، إن أنا عندي أغلبية برلمانية جاية بانتخابات شعبية نزيهة بتعبر عن توجهات الشعب المصري. هذه الأغلبية لابد أن تحافظ على نفس التركيبة والمزاج داخل الهيئة التأسيسية التي تكتب الدستور، بحيث إنه عندما يعرض على الشعب المصري يجي الاستفتاء فيه نعم. وما أظنش إن هو من الحكمة والله الناس الليبراليين والمش عارف ايه زعلانين نقول لهم يا اخوانا طب خدوا اكتبوا انتوا الدستور، واحنا لما يجي بقى في الاستفتاء الشعبي الشعب المصري يقول لا، ده نوع من الخيانه للناخب، نوع من تضييع الوقت، نوع من واحنا عايزين ننتقل ونخرج من المرحله الانتقاليه الى الوضع المستقر. فيا ريت لو كان هؤلاء المنسحبون بيحبوا مصر، عايزين نخلص المرحله الانتقاليه، عارفين ان كان في انتخابات برلمانية كان التوجهات الدستورية هي المؤثرة عليها، زي ما قال الدكتور عمرو حمزاوي ان الناخبين بتوعه اختاروا عشان مدنية الدولة، برضو الناخبين بتوع الاخرين انتخبوهم عشان دولة ذات هوية اسلامية تحمل حريات بهذه المعايير، بمعايير مرجعية الشريعة الاسلامية، وتقيد الحاكم وتقيد سلطاته الى اخر هذا من اللي ممكن يكون قدر متفق ومشترك بين الاسلاميين وبين الليبراليين في قضية ان احنا مش عايزين ديكتاتور جديد. يبقى اذا انت سيب اللي هم اقرب الى المزاج الشعبي يكتبوا الدستور اللي هو اقرب الى المزاج الشعبي عشان يتقال عليه نعم، لان مفيش قضية فيها اجماع، مفيش قضية في الدنيا فيها اجماع. فلما تيجي تقول لي النهاردة الاغلبية ما تكتبش، يبقى البديل ان الاقلية هي اللي تكتب. لما تقول لي الاسلاميين ما يكتبوش اللي هي الاسلامية، يبقى هتقول ان العلمانيين يكتبوا الهوية العلمانية، او يكتبوا ان الدولة بلا هوية، او الدولة لا دين لها. ده في ناس من اللي عايزة تدخل جوه اللجنة ده رأيها اللي عبرت عنه وقالته عدة مرات، الدكتور يحيى الجمل او غير. طب انت ده رأيك والشعب مش عايزه، هتيجي ليه تكتبه في الهيئة التأسيسية وبعدين تطلع دستور الشعب يسقطه في الاستفتاء الدستوري؟ فياريت ان احنا ندرك هذه القضية. فالأغلبية البرلمانية ليست أغلبية برلمانية مؤقتة كما يقولون، بل هي تعبير عن مزاج الشعب المصري بالذات في هذه القضايا. وانتوا أدرى بالشعب المصري والشارع عايز ايه. النهارده لما بيجي أي قضية خلافية، مثلا نظام رئاسي ولا برلماني ولا مختلط، ايه الحل؟ الحل إن المزاج اللي بيميل إليه الأغلبية تحطه في حاجة بعد كده اسمها تعديل الدستور. يعني انا بجيب امثله لقضايا ما هياش كارثية قوي، ما فيهاش استقطاب حاد زي قضية مثلا مرجعية الشريعة. ومع هذا في الاخر اللي معظم الاطياف السياسية المعبرة عن ارادة الشعب المصري او عن معظم الشعب المصري هتختاره، هتكتبه في الدستور، هياخد في الاستفتاء نعم، هيمر. ويا سيدي لما تبقى انت اغلبية بعد كده تقول لي ما انا ممكن في الانتخابات اللي بعد كده اكون اغلبية. القضية مش قضية انتخابات، القضية قضية مزاج شعبي عام واضح جدا. ومع هذا لو القضية قضية انتخابات ما كل الدساتير فيها آلية للتعديل، وبتدي التعديل ده لبتوع البرلمان. يعني انت بعد كده ان شاء الله خدت اللي بتقول لي هتبقى انت تلتين البرلمان وتطلب تعديل الدستور، ابقى اطلب. لكن ما تجيش دلوقتي تقول لي النواب الاسلاميين الناخب اختارك زي ما انت الناخب بتاعك اختارك، وانت تقول للناخب بتاعك انا اسف انا لم احافظ لك على حقوقك، انا لما اجي يكون البرلمان من صلاحيات تقول لي بقى ده صح ده غلط. في اعلان دستوري نزل وتلقته الامه كلها بالقبول وبقى ملزم، اعلان دستوري وكان مبني على استفتاء دستوري، ان انت مجلس الشعب والشورى هو اللي هيختار الهيئه التاسيسيه. طب لما اجي انا الناخب بتاع النائب الاسلامي وصله ويجي يبقى من صلاحيات مجلس الشعب انه يسن قانون ما او يراقب اداء الحكومه في طريقه ما، فضلا انه يكتب دستور، مش هيعمل بالبرنامج اللي هو طرحه على الناخب، ولا يعمل بضده، ولا يكتف ايده ويقول ليمر الاخرون. امال انت الناخب بتاعك كان نزل لك في الشتاء والبرد وعطاك صوتك ليه؟ عطالك صوته ليه؟ عشان تيجي في الاخر تتنازل عنه، بينما النائب اللي عدد اقل كتير جدا من الناخبين وصلوا هذه النوعيه او هذه الفكره، يقول انا عايز مكاني وعشر اماكن جنبه وسعوا لي اماكن عشان انا عايز اوفي بالعقد اللي بيني وبين الناخب. لا، العقد اللي بينك وبين الناخب بتاعك ان انت على قد حجمك وعلى قد مكانك وعلى قد نسبتك قلت اللي انت كنت بتقوله له بره، ويا ريت تقول نفس اللي كنت بتقوله له بره، لان معظم هؤلاء الذين نجحوا من التيار الذي يسمي نفسه تيار المدافع عن الدوله المدنيه، اظن ارجعوا لتصريحاتهم بالذات فتره الانتخابات هتلاقي ان خطابهم قالوا الهويه الاسلاميه ما فيش فيها فصال، مصر بلد إسلامية، مرجعية الشريعة الإسلامية، تطبيق الشريعة الإسلامية، أن تكون الشريعة الإسلامية هي الضابط لقضية الحريات في المجتمع. طيب يا ريت تقول اللي انت قلته للناس كما ذكرنا. للأسف من الحاجات المؤسفة قوي ان الأزهر اعتبر ان تمثيله في اللجنة مش مناسب. والله النواب الإسلاميين كان احب ما عليهم يختاروا كل الهيئه من الازهر، لكن وقتها كان يقول لك الدوله الدينيه و طب عملوا ايه؟ قالوا ممثل للشيخ الازهر، الشيخ الازهر او من يمثله، وهو اختار من يمثله. في المقابل رمز اسلامي محبوب جدا، وهو رمز من المؤسسه الرسميه الشيخ ناصر فريد واصل مفتي الجمهوريه الاسبق، رمز كبير من رموز مع مركز البحوث الاسلاميه. فالدكتور محمد عمارة وأستاذ في جامعة الأزهر، وطبعا هو في نفس الوقت ممثل للإخوان، لكن هو بيمثل الاثنين، دكتور عبد الرحمن البر باحث شرعي في جامعة الأزهر أو ممن له درجة علمية في جامعة الأزهر، دكتور محمد يوسف إبراهيم وهو من اللي يحملون درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر ده، وهذا ما يحضرني ولعل هناك آخرون. يعني فاذا هذا التمثيل اظنه تمثيل مناسب وكافي، وبالفعل الاعضاء الاسلاميين كان احب ما عليهم يجيبوا عدد اكبر من شيوخ الازهر، لكن وقتها كان المعسكر الاخر هو اللي هيبقى يقول قلبوها كلها شيوخ زي ما انتم دايما بتسمعوا. واتمنى ان الازهر يعيد النظر في انه مش ممثل شيخ الازهر بس اللي موجود هذه الاسامي واسامي اخرى لا تحضرني الان، وياريت حتى لو هم يعني يريدوا ان يضيفوا احد لا ادري ما هي آلية ذلك، لكن اهم حاجة ان الناخب المصري مزاجه كان مع الهوية الاسلامية، وصل عدد كبير جدا من هؤلاء الى البرلمان المنوط به اختيار الهيئة التأسيسية. هذا هو الثابت الرئيسي الذي يجب ان يدركه الجميع، ان الهيئة التأسيسية يجب أن تعبر عن هذا المزاج الشعبي، وأن المنتج الذي يخرج من تحت يديها يجب أن يكون كذلك، حتى يكون هناك في الاستفتاء نقول الشعب المصري نعم، ونمر مرحلة كتابة الدستور إلى ما بعدها. هذا ما يتعلق بهذه القضية، ولعلنا نتابع بقية مستجداتها في حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.